الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في النكاح: والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح وهو ثلاثة أقسام: أحدها نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. قال في الكافي: ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده. أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه، أي بين المتناكحين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، متفق عليه. وعن الأعرج أن العباس بن عبد الله ابن عباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه. انتهى.
اللهم يسر. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. والمؤلف القسم الثاني من الشروط: الشرط الفاسد، وهو أيضا قسمان: قسم يبطل العقد، يعني هو باطل ويبطل به العقد، يقول وهو ثلاث: أحدها الشغار، يعني نكاح الشغار، وهو يتضمن شرطا فاسدا ويوجب ويقتضي فساد العقد، وضابط الشغار أو نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر كذلك، ابنته أو أخته. يسمون الناس بدل، يسمونه بدل، تبادل الرجلان مولييتهما، المولييتين لهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك من في حديث ابن عمر في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار أو عن الشغار. قال العلماء إن سمي هذا النوع من النكاح الشغار تشبيها بالكلب إذا رفع رجله ليبول. وأصل الشغار فيه معنى الخلو، شغر المكان خلا، شغر هذا الشيء عن كذا خلا. قالوا فسمي نكاح الشغار فذلك لخلوه عن الصداق. ولأن كل من الوليين يأخذ برجل مولية الأخرى على سبيل البدل، فمعنى هذا نكاح مشروط، شرط فيه كل من الوليدين شرط على الآخر أن يزوجه مولده، فكل واعدة هي شرط في نكاح الأخرى. وجاء في حديث ابن عمر هكذا وهو أن يزوج، تفسير الشغار من كلام ابن عمر، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما. فذهب كثير أو أكثر أهل العلم إلى مقتضى هذا التفسير، وأنه لا يكون شغارا إلا إذا خلع عن الصداقة. أما إذا قال زوجتك ابنتي على كذا صداق واستوفى لها حقها، وقال الآخر زوجتك كذلك ابنتي على كذا من الصداق، يعني يقول المثل الأول زوجتك ابنتي على كذا من الصداق وعلى أن تزوجني ابنتك، والآخر كذا، فيقولون هذا لا يكون صغارا يصح، فيكون أما إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبحيث يجعل بضع كل واحدة أو يجعل بضع كل واحدة صداقا للأخرى، يقول هذا هو الشيء. وقال المؤلف أنه لو زوجه أنه لو جعل بضع بنته أو بضع بنته ودراهم صداقا للأخرى والآخر كذلك لم يصح، لأنه جعل البضع يعني مهر. وعندي هذا مشكل، كيف يكون؟ كيف نقول إذا زوج كل منهم الآخر على زوجه وجعل وفرض صداقة إنه يصح، وإذا جعل بضع لهم ودراهم صداقة للأخرى لم يصح، مع أن المعنى واحد عندي كلام، معنى واحد، سواء قال زوجتك بنتي صيغة كون لا إله إلا الله، أقول زوجتك فلانة بنتي فلانة ببنتك وكذا وكذا من الدراهم، فيجعل بضع المرأة بعض الصداق بعض الصداق، عبارة يشيرها بشير يقول وإن جعل
قال أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى،
أو يجعل هذا يجعلونه من الشغار، يجعل كل بضع كل واحدة كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، يقول بنتي يعني ما هو لازم يقول بضع بنتي، بنتي وهذه الدراهم صداق لبنتك وبنتك ودراهم صداق لبنتك. وقلت إن هذا في الحقيقة لا، يعني هو هذه الصورة مثل ما إذا قال زوجتك بنتي فلانة على صداق قدره كذا وكذا، على أن تزوجني بصداق قدره كذا وكذا، على أن تزوجني. فالشرط في الحقيقة محتسب، يعني من جهة المعنى هو جزء من المهر. ولهذا إذا أخل أحد، إذا أخل الزوج مثلا بالشرط فلمستحقه الفصل. الحاصل والقول الآخر أن الشرار هو أن يزوج الرجل ابنته وأخته وعلى أن يزوجه الآخر ابنته وموليته مطلقة، سواء جعل وفرض صداقا أو لم يفرض صداقا. ومما ذهب إلى هذا معاوية رضي الله عنه كما ذكر في قصة تزويج بن العباس ابن عبد الله بن عباس ابنته لعبد الرحمن بن الحكم على أن يزوجه الآخر ابنته، فكتب معاوية لمروان وهو أمير المؤمنين أن يفرق بينهم. وذكر الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرار. وهذا هو الراجح في المسألة، أعني أنه متى شرط نكاح كل واحدة منهما في نكاح الأخرى فهذا شرط باطل ولو فرضا صداقا. وقد اختار هذا شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز وكتب في هذا فتوى، نشرت مفردة. يذهب إلى أن هذا شغار وليس من شرط الشغار المنهي عنه، خلوه عن الصدق، بل ولو فرض صدق فهو شغار. وكما ذكرت أنه في الحقيقة فرض صدق لا يغير الحقيقة، لأنه في الحقيقة المعنى إن بضع كل واحدة قد جعل جزءا من صداق الأخرى. الله المستعان. نعم لا بالبنت والأخت، يعني في المولية، لكن يغلب في البنات، يعني يغلب هذا ويجري في بنت الرجل لأن له السلطان عليها أكثر، أو أخته في الجملة. نعم. إيش تقول؟ من إيش تقول؟ إيه هذه مسألة أخرى هناك موجودة في من هناك شيء يقال له أو عقد يقال له بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ومما قيل في تفسيره أن يشرط في العقد عقدا آخر، يقول بعتك كذا على أن تبيعني كذا، بعتك هذا الثوب على أن تبيعني هذا الثوب. يقول هذا من معنى بيعتين في بيعة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني نكاح المحلل، وقد ذكره بقوله: أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها.
ياسر ما لك الشيخ محمد شوف رأيه الترجيح. نعم.
وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم.
الثاني
نكاح المحلل وقد ذكره بقوله أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان وروي عن علي بن عباس أو ينوي الزوج التحليل بقلبه فالنكاح باطل أيضا نص عليه لعموم ما سبق. وروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه أو إذا علم أنه يريد أن يحلها. وهذا قول عثمان. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته 3 أيحلها له رجل؟ قال من يخادع الله يخدعه.
النوع الثاني مما يبطل النكاح لبطلان الشرط نكاح التحليل والمراد به نكاح المرأة لتحل لمطلقها 3 فإن الله حرم المطلقة 3 على زوجها حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يأتي بعض الناس يتزوج المرأة لا رغبة في نكاحها إنما يريد إحلالها لزوجها الذي هو متعلق بها وهي متعلقة به كل منهما يريد العود لصاحبه ولكن الله قطع الصلة بينهما حتى إلا بالشرط المذكور حتى تنكح زوجا غيره. يأتي بعض الناس فيظهر أنه يريد أن يتزوجها ويريد تحليلها لهذا يسمى محلل ونكاح تحليل ويكون على وجهين تارة يكون معلن يقول زوجتك على أن تطلقها يعني فور ما تدخل بها أو فور ما تجامعها شرط بشرط أن تطلقها إذا جامعتها إذا وطئت هذا لابد أن يكون بعد اتفاق بينهما لكن يعلن هذا في العقد. والذي يظهر أن هذا محل إجماع كما أشار إليه المؤلف يعني بالإجماع أن هذا نكاح باطن متى شرط في العقد شرط في صلب العقد أن يطلقها. والحالة الثانية ألا يعلن هذا الشرط وقد يكون بعضهم غير عالم في الأمر لكن الزوج ينوي التحليل قد يكون في علم الزوج ورغبته وطلبه وقد يكون بغير ذلك قد يكون بعلم الزوج وقد يكون بدون ذلك لكن الناكح الآخر ينوي التحليل لم يتزوج نكاح رغبة بل للتحليل وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، حيث أنه لم يشترط في العقد، إنما هذا في نية الزوج، والصواب أن هذا تحليل أيضا وهو باطل، لأن الحديث عام: لعن الله المحلل والمحلل له. فالمحلل يعني ملعون، سواء كان يعني أظهر ذلك وجرى الاتفاق عليه، أو أضمر ذلك وكان معلوما أو غير معلوم للآخرين. والزوج الأول لا يكون مستحقا للعن إلا إذا علم ذلك وواطأ على ذلك: لعن الله المحلل والمحلل. وجاءت الآثار عن الصحابة في ذم هذا النوع من النفاح، تسمية المحلل التيس المستعار. ويقول ابن عمر: إن كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحة، يعني الزنا، وهو من الاحتيال على ما حرم الله. ولهذا قال العباس: من يخدع الله يخدعه، هذه نوع مخادعة. الله يقول: حتى تنكح زوجا غيره، زوج وهذا ليس بزوج، هذا اسمه الحقيقي محلل. اسمه محلل بحسب ما يدعى، بحسب ما يدعى، وإلا فليس بمحلل شرعا. أتراه تحل بوطئه؟ لا تحل، هو في الشرع ليس بمحلل ولا تحل بوطئه، لكن هو يسمي نفسه ويسميه من رضي بفعله محلل، لأنه يقصد التحليل، لأنه تزوجها يقصد تحليلها. الله. وقد عني شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم في يعني في بيان بطلان هذا النكاح وتحريمه على أي وجه كان، سواء شرط في صلب العقد أو كان الاتفاق عليه من قبل أو لم أو نواه بقلبه وأدخلاه في جملة الحيل على ما حرم الله. وكتب شيخ الإسلام كتابه الكبير المعروف: إقامة الدليل على بطلان التحريم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثالث:
قال: أو يتفقا عليه قبل العقد ولم يذكر فيه.
هذه صورة ثالثة. بعض صار يتناول ما إذا شرط في صلب العقد أو اتفق عليه من قبل، والصواب أنه إذا أنما اتفق عليه من قبل هو مشروط، وإن لم يعلن وإن لم يصرح به قد يقصد يعني يخفى ذلك عن الشهود. نعم. قال
أو يتفق عليه قبل العقد ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه. وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين، وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: قادم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا، فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا وحل لك لي؟ قالت نعم إن شئت، فأخبروه بذلك قال نعم، فتزوجها فدخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امرأته، فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي، قال من غلبك؟ قال ذو الرقعتين، قال أرسل إليه، فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك؟ قال ليس بموضعي بأس، قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك، فقل لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك، فألبسته حلة، فلما رآه عمر قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه فقال تطلق امرأتك؟ قال لا والله لا أطلقها، قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط، ورواه سعيد بنحوه، وقال من أهل المدينة، ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته.
إيش من لا فرقة؟
من لا فرقة بيده لا أثر لنيته.
مضمون هذه القصة أنه إذا كانت نية التحليل من قبل المرأة فإنه لا يضر، لأن الرجل قد تزوجها بنية نكاح رغبة، وهو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا المطلقة ما مثلا أظهرت الرغبة في الزواج من شخص وأضمرت أنها تريد أن يحلها، أضمرت في نفسها وقبولها الزواج من هذا المعين أنه تريد أن يحلها، ثم بعد ذلك يعني يمكن أن تنقلب عليه وتعمل على مفارقته بشتى الطرق، فإن هذا لا يكون نكاح تحليل، لأن المعتبر في التحليل هو نية الزوج، لأنه الذي بيده عقدة النكاح. ومن هذا المنطلق قيل من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، المرأة ما لها ليس بيدها فرقة، ليس بيدها فرقة، لا تملك فراق الزوج. لكن يمكن أن يقال أنه يحرم عليها حرام أنها تقبل الزواج وهي تضمر هذا الأمر، أو تضمن مثلا تعزم على الاختلاع منه ومفارقة بكل وسيلة، لأن هذا فيه غش للزوج، لأن الأصل أن النكاح يكون نكاح رغبة، يصل منه دوام العشرة. وهذه المسألة تحتاج إلى يعني تأمل في يعني في حكمها، لأن المعروف والذي يظهر أنه قول الأكثر أنه لا يصير تحليل. أعد المسألة، قل إيش؟ فإن نوت المرأة
ولو اتفق عليه قبل العقد ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة
ويرجع عنه، يعني إذا اتفق قبل على أن يتزوجها ليحلها فإنه كذلك، فالشرط المتفق عليه قبل العقد كالشرط في صلب العقد، هذا هو الصواب. لكن لو رجع اتفق عليه ثم هو راجع ونوى النكاح نكاح الرغبة يعني فكر يعني غرهم, هم زوجوه على أنه سيطلق فيما بينهم وبين, لكنه رجع هو فتزوجها بنية الدوام, فكانت النية من طرف واحد من طرف المرأة ووليها, قالوا فهذا يصح حينئذ إذا رجع ونوى النكاح على الوجه المشروع فإنه يصح ولا يبطله نية المرأة. واستدلوا لهذا بقصة للرقعتين, هذه القصة ومضمونها أنها تزوجها أن المرأة راغبة في الزواج منه ليحلها حسب طلب الزوج المطلق, ثم إنه بعد ذلك تغيرت نيتها ورغبت في ذي الرقعتين وأمرته ألا يطلق, مع أنه في البداية إنما تزوجته ليحلها لزوجها. والله أعلم الصواب. نعم.
قال الثالث نكاح المتعة, وقد ذكره بقوله أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا, وهو باطل نص عليه. قال ابن عبد البر على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار, ذكره في الشرح لحديث الربيع بن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع, وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء, رواه أبو داود. ولمسلم عن سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة, قال سعيد بن جبير لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان, وقال فيها الشعراء. قال ابن عباس وما ذاك؟ قال قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس, يعني محبسه
من مجلسه
والمشهور مجلسه. قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس, هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال سبحان الله ما بهذا أفتيت, وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير, ولا تحل إلا للمضطر. وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه. قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة.
الثاني من الأنكحة الباطلة للشرط الذي تضمنه نكاح المتعة, وهو أن يتزوج المرأة مدة معلومة, يقول تزوجتها أو يقول زوجتك مدة كذا وكذا, أسبوع شهر شهرين, هو نكاح مقيد أو إلى مدة كذا, فهو نكاح إلى أجل, يعني إلى مدة كذا أو يقول مدة كذا أسبوعين شهر شهرين, يعرف هذا بنكاح المتعة, متعة النساء. ويقال متعة النساء احتراز من متعة الحج, وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في متعة النساء يعني في عدد من الغزوات أكثر ما يأذن بمتعة في الغزو لطول يعني عهد الناس بأهليهم وغيبتهم عن أهليهم ثم حرمت. قد قيل إنها حرمت عام خيبر أنه عليه الصلاة والسلام حرم متعة النساء ولحم الحمر يوم خيبر. وقيل إن حديث علي هذا إنما التقييد بيوم خيبر خاص بالحمر وأما المتعة فتحريمها مطلق. فالأحاديث فيها أنها يعني أحلت ثم حرمت. وبعضهم كما يقول الشافعي يرى أنها قد توارد عليها الحل والتحريم أكثر من مرة فأحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت تحريما مطلقا. والعمدة في تحريم حديث سبرة في المعبد وفي له لفظ في مسلم ما ذكر المصنف صريح في النص قل إني كنت أذنت لكم في متعة النساء وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. وذهب جماهير المسلمين جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى تحريم نكاح المتعة وخالف في ذلك ابن عباس روي عنه أنه ذهب إلى القول بجواز المتعة وروي عنه أنه رجع كما سمعنا. ولكن هذا الأثر يدل على أنه أن مذهبه فيها أنها حرام إلا للمضطر يعني وهو من طالت عليه العزوبة وحصل عليه العنت والمشقة من عزوبة فتحل له. وهذا يشير بأنه لم يرجع عنها الرجوع مطلق فإنها على مذهب جمهور أهل العلم لا تحل مطلق كالزنا. الزنا هل يحل الضرورة؟ لا الزنا لا يحل. وكذلك المتعة لا تحل بحال. فالمتعة إذن هي من الأنكحة الباطلة وقد اشتهر بل هو المعروف عن الرافضة هو حل المتعة وهم يظهرون ذلك ويعلنونه ولهم فيه أقوال ولها شأن بل ويدعون إليها ويذكرون لها فضائل فلم يقفوا فيها عند حد الإذن والإباحة لا جعلوها فضيلة. وقد قيل إنه قد دل القرآن على حلها أولا قبل التحريم أخذ من قوله تعالى فما استمتعتم به منهن في قراءة عن ابن مسعود إلى أجل فآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن. فهذه ثلاثة أنواع من الأنكحة الباطلة التي دلت النصوص على تحريمها. فمن أقدم على شيء منها مع علمه بالحكم فإنه يستوجب التعزير يعزر على هذا ويدرى عن الحد للشبهة. نعم بعد الشيء
قال أو ينويه بقلبه أن ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج لأنه شبيه بالمتعة. قال في الشرح وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلى الأوزاعي فقال هو نكاح متعة.
هذه مسألة الزواج بنية طلاق اختلف فيها أهل العلم، فذهب كثير منهم إلى أنه صحيح، لأن الرجل قد يتزوجها بهذه النية ثم يرغب فيها فلا يطلقها، والظاهر أنه نكاح ما شرط فيها، يعني لم يظهر ما يوجب فساده كالمتعة. المتعة فيها التصريح بالتوقيت، شرط التوقيت.